الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم في الشرط الشرعي أن علماء الأصول رحمهم الله قد ذكروا تقسيمات للمقدمة. ذكر العلماء أن المقدمة تنقسم إلى مقدمة داخلية وأخرى تكون خارجية بالمعنى الأعم، وثالثة تكون خارجية بالمعنى أخص. أما المقدمة الداخلية فأرادوا منها أجزاء المأمور به، يعني نفس أجزاء الصلاة التي تكون داخلة في حقيقة المأمور به تقييدا وقيدا. الجزء في الصلاة كما أن له وجود مستقل، مثلا القراءة لها وجود مستقل في نفسها، هي أيضا لها وجود باعتبار تقيد القراءة بسائر الأجزاء الصلاتية المحققة للمأمور به بالكيفية المأمور بها. يعني شنو؟ يعني مثلا القراءة لها وجود مستقل دخيل في حقيقة الصلاة صحيح، ولكن ليس كيفما اتفق، ليس أن الإنسان له أن يقرأ متى ما شاء، بل لابد أن تكون القراءة مسبوقة بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الافتتاح، وملحوقة بالسورة أو بالركوع مثلا. فبهذا اللحاظ تكون مقومة لحقيقة الصلاة. إذن القسم الأول من أقسام المقدمة تسمى بالمقدمة الداخلية، ولا فرق عند علماء الأصول في المقدمة الداخلية بين الشرائط الشرعية والعقلية. قلنا فيما سبق أن هناك مقدمات وشرائط عقلية، وقلنا بأن الشرط العقلي هو كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب في الخارج، هذا يدركه العقل، مثلا قطع المسافة، طي المسافة للحج، الهوي للركوع. الهوي للركوع جزء عقلي، الشارع لا يحتاج إلى أن يبين هذا الجزء، أو النهوض بعد السجود، النهوض لا يحتاج إلى بيان من الشارع، هو جزء ولكنه عقلي. بعض الشرائط، إحنا أنا بينت أجزاء عقلية، بعض الشرائط مثل طي المسافة للحج هذا شرط ولكن شرط عقلي، ولهذا الشرائط العقلية لا يبينها الشارع، ما نحتاج إلى الاستعانة بالشرع لبيان هذه الشرائط. كذلك بعض الأجزاء التي هي دخيلة في المأمور به، الآن كلامي وين؟ في المقدمة الداخلية. الشارع كيف يبين الأجزاء سيأتي إن شاء الله. لكن هذه الأجزاء وإن كان لها وجود مستقل، ولكن لها وجود آخر باعتبار تقيد هذا الجزء بسائر الأجزاء المحققة للمركب. على سبيل المثال، الآن أنا لو أضرب مثال وإن كان هذا المثال يمكن ما يكون صحيح، على سبيل المثال السكنجبين المتكون مثلا من السكر والخل، إنزين لابد أن يوضع الخل أولا ثم يوضع السكر عليه مثلا على سبيل المثال. كذلك القراءة، القراءة لا يصلح وإن كانت جزء صلاتي، لكن لا يصلح أن يأتي بها المكلف كيفما شاء وكيفما اتفق، بل لها محل مضروب من الشرع، فلابد أن يأتي بها بالكيفية الشرعية المأمور بها، حينئذ تكون مقومة لحقيقة الصلاة هذه القراءة. إذن بأنها، إذن هناك اصطلاح يسمى بالمقدمة الداخلية، والمراد منه أجزاء المأمور به الداخلة في حقيقة المأمور به تقيدا وقيدا. هناك قسم ثاني يسمى بالخارجية. الخارجية تنقسم إلى الخارجية بالمعنى الأعم والخارجية بالمعنى الأخص. ما المراد من الخارجية بالمعنى الأعم؟ المراد منها الشرائط يعني الشر وإن كان خارج عن المأمور به، لكنه ماذا؟ التقيد داخل بالمأمور به، يعني أن المأمور به يتقيد بهذا القيد الخارج، كالاستقبال القبلة مثلا أو طهارة البدن أو طهارة الساتر الصلاتي أو الطهارة من الحدث. فالطهارة وإن كانت خارجة عن حقيقة الصلاة قيدا، لكنها داخلة ومقومة لحقيقة الصلاة تقيدا. يعني شنو؟ يعني أن المأمور به الصلاة هو حصة خاصة من الصلاة المتقيدة بتلك الشرائط. يعني المكلف لو أتى بالصلاة بجميع أجزاء الصلاة من دون أن يأتي بالطهارة من الحدث، هذه الصلاة غير مأمور بها. لماذا؟ لأن المأمور به حصة خاصة بأن تكون ماذا؟ هذه الصلاة متقيدة بالطهارة. فإذا الطهارة لها وجود مستقل خارج، هذا يسمى القيد. وكون الإنسان متطهر حال الصلاة في جميع آنات الصلاة هذا تقيد، هذا التقيد مطلوب في الصلاة ومقوم لحقيقة أنه المأمور به. هذه المقدمة تسمى مقدمة خارجية بالمعنى الأعم. أما المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص هي المقدمات غير الدخيلة في الواجب، لا قيدا ولا تقيدا، كتوقف الحج على قطع المسافة، توقف الصلاة مثلا خارجا على وجود المكان مثلا. محل البحث هو في المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم. خلونا نعبر عن ذلك بالشرط الشرعي. هنا نقول هذه الشرائط الشرعية التي تفتقر إلى بيان من الشارع، كيف يأمر الشارع بها؟ يعني لاحظوا حطوا بالكم، لأن هذه قضية مفصلية في قضية الشرائط. الشارع كيف يأمر بهذه الشرائط؟ هذه الشرائط مركبة من جزئين، قيد خارج وتقيد داخل. إنزين، كيف يأمر بها الشارع؟ هل يكون حالها كحال المقدمات الداخلية التي هي الأجزاء؟ لأن نحن قلنا في الأجزاء ماذا قلنا في السابق؟ قلنا الأمر بالصلاة وهو الأمر النفسي ينبسط على جميع الأجزاء، فلا حاجة للأمر بالجزء بكل جزء جزء بنحو الاستقلال، يعني بأن يقول الشارع أيها المكلف كبر للافتتاح، ثم يقول اقرأ، ثم يقول اقرأ السورة، ثم يقول اركع، وهكذا. هذا لا حاجة له. لماذا؟ لأن الشارع يبين متعلق الأمر التي هي الصلاة بجميع أجزائها. هذا نعبر عنها بالأخبار البيانية، زين، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أمرهم بالصلاة التي عرفوها منه. فإذا الصلاة قد بينها الشارع في مرتبة سابقة، ثم بعد ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. فإذا هذا الأمر النفسي ينبسط على جميع الأجزاء، فتكون الأجزاء مأمور بها بالأمر النفسي المتعلق بالصلاة. لاحظوا شلون يأمر بالأجزاء الشارع. فإذا الوجوب النفسي المتعلق بالكل هو الذي ينبسط على جميع الأجزاء، والمفروض أن الشرط خارج، الشرط قيد خارج. فإذا هذا الأمر النفسي لا ينفع لأن يكون ماذا؟ منبسطا أيضا على الشرائط. طيب، المحق النائيني قال هذا الكلام مو صحيح. أولا تقسيمكم للمقدمة، نحن نقسم، لاحظوا المحقق النائيني اخترع شيء جديد. نحن في بداية الدرس قلنا بأن علماء الأصول قسموا المقدمة إلى مقدمة داخلية بقول مطلق لا فرق بين الشرائط الشرعية والعقلية، ثم قسموا الخارجية إلى المعنى الأعم والمعنى الأخص. المحق النائني اخترع تقسيم جديد، قال لا، المقدمة الداخلية تنقسم إلى مقدمة داخلية بالمعنى الأعم ومقدمة داخلية بالمعنى الأخاص. إذن هذا اختراع جديد من المحقق النائني. انزل. أيها المحق النائني، ما المراد من الداخلية بالمعنى الأخص؟ قال هي أجزاء المركب. طيب هذا واضح، احنا شرحناه حتى لا نعيد. زين، وما المراد من الداخلية بالمعنى الأعم؟ قال المراد منها الشرائط الشرعية. كيف؟ البيان الذي بيناه في الدرس السابق، يقول حيث أن الداخل في المركب وهو الصلاة خصوص التقييد، يعني أنه ليس القيد، القيد خارج، لهذا أطلق إطلاق جديد وهي مقدمة داخلية بالمعنى الأعم. بأي اعتبار؟ باعتبار أن القيد وإن كان خارج لكن التقييد داخل في المأمور به، وقال حال الشرط حال الجزء بلا فرق، كما أن الجزء واجب بالوجوب النفسي المتعلق بالكل، الشرط أيضا واجب بالوجوب النفسي المتعلق بالكل. لماذا؟ لأننا عندما ننظر إلى أنه التقييد أو التقيد، تقيد الصلاة إنما يعرف من أين؟ يعرف من منشأ انتزاعه، يعني هذا أمر انتزاعي. الآن الزوجية أمر انتزاعي، تنتزع من أين؟ تنتزع من العقد الشرعي الصحيح. فإذا وجد العقد الشرعي الصحيح وجدت الزوجية بين الطرفين، يعني هذا زوج وتلك زوجة، وإن لم يوجد المنشأ الصحيح لا تنتزع الزوجية. كذلك هنا عندما نقول بأن التقييد داخل في المأمور به وحاله كحال الجزء، زين، ما هو منشأ الانتزاع؟ القيد، يعني متى ما توضأ المكلف ينتزع منه التقييد. فإذن التقييد باعتبار أنه داخل في المأمور به فحاله كحال الجزء، التقييد، حطوا بالكم. لهذا فرق بين التقييد وبين الجزء، قال بأن هذا شرط، الطهارة شرط، والتقييد الحاصل من الطهارة داخل في المأمور به. فإذن هذه مقدمة داخلية لكن بالمعنى الأعم، في مقابل المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص ما كان القيد والتقييد داخلين في المأمور به، وهذا بيناه في الدرس السابق. فإذن خلاصة كلام المحقق النائني بأنه هذا أمر انتزاعي لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعي، ومنشأ الانتزاع هو الأمر النفسي المتعلق بالكل الذي ينبسط على الأجزاء، وعلى ماذا؟ التقييد بالطهارة، والتقييد بالاستقبال، والتقييد بطهارة الثوب إلى آخره من الشرائط. فإذا كان القيد واجبا نفسيا، يعني مو هو نفسه، لا، واجب بالوجوب الأصلي الذي قال المولى صلي، فلا يكون واجبا بالوجوب غيري. هذا كلام المحقق النائني بيناه فيما سبق. طيب، المحقق الإصفهاني ناقش المحقق النائني بمناقشة طويلة. طبعا أنا ذكرت لكم بأنه في المرحلة الأولى التقسيم الأصولي للمقدمة لا يوجد لدينا شيء اسمه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم ولا مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، هذا اختراع المحق النائني. الذي ينقسم إلى العام والأخص هو المقدمة الخارجية. طيب، هذا يكون في ذكركم لكي أبين مناقشة المحقق الإصفهاني. ماذا يقول المحقق الإصفهاني؟ يقول أيها المحق النائني، الطهارة مثلا، الآن جيب لك أي شرط شرعي من الشرائط، الاستقبال، الطهارة. طيب، الطهارة
إذا كان الصوت يوصل قولوا نعم صحيح.
صوت جيد.
صوت جيد. طيب. طيب هناك مناقشة ناقش المحقق الأصفهاني بها المحقق النائي، يقول أولا الطهارة مثلا ونحو الطهارة المفروض أنها داخلة في المأمور به ومقومة لحقيقة المأمور به وهي الصلاة. طيب احنا عندنا أمرين لا يوجد لهما ثالث، إما أن تكون الطهارة دخيلة في أصل الغرض من المأمور به. شنو معنات أن الطهارة دخيلة في أصل الغرض؟ يعني لابد أن تكون القيود مأمورة بنفس الأمر النفسي المتعلق بالصلاة، يعني لا تحتاج إلى بيان أزيد من ذلك، فيكون حالها كحال الأجزاء. زين. طيب هنا لو قلنا لنأخذ مثال الطهارة، الطهارة لو قلنا أنها دخيلة في أصل الغرض يعني شنو معناته؟ معناته أن الشارع يريد الحصة الخاصة من الصلاة وهي المركبة من المقيد والقيد، حطوا بالكم، وعليه يكون القيد والتقييد معا داخلين، فيكون جزء ما يكون شرط. لماذا؟ قبل أن نقول لماذا، فحينئذ لا وجه لأن نطلق على ذلك مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، بل هي مقدمة داخلية بقول مطلق. زين، وأصلا لا وجه لتسميته بالشرط، بل هو جزء. يعني أنت أيها المحق النائني يجب عليك أن تختار بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تقول بأن الطهارة دخيلة في أصل الغرض. إنزين، شنو دخيلة في أصل الغرض؟ بعبارة أخرى أنا قاعد أعبر الآن تعبيرين، هذا التعبير الثالث، كل ما كان دخيل في أصل الغرض بمجرد تحققه يسقط الأمر المتعلق بالمأمور به. على سبيل المثال الأجزاء الصلاتية لو تحققت يسقط الأمر، لكن الطهارة لو تحققت لا يسقط الأمر. طهارة بلا أجزاء صلاتية لا يسقط. أنت ماذا تريد أن تقول؟ تقول بأنه الطهارة دخيلة في أصل الغرض، فيكون حالها كحال الركوع والسجود وغير ذلك، فلا وجه لتسميتها بالشرط. ليش تسميها شرط؟ تسميها جزء. زين، والنائني لا يقبل ذلك، يقول لا هي من الشروط. طيب إذن كون الطهارة دخيلة في أصل الغرض غير مقبول عند المحق النائني، إذن لا يبقى أمامك أيها المحق النائني إلا أن تقول بأن الطهارة دخيلة في فعلية الغرض من المأمور به. نقول نعم، هذا هو شأن جميع الشروط. الشروط دخيلة في ماذا؟ في فعلية الغرض لا في نفس الغرض. شنو فعلية الغرض؟ مثلا الوقت، هل هو هذا الوقت دخيل في نفس الغرض أم في فعلية الغرض؟ لا، دخيل في فعلية الغرض. لماذا؟ لأن الوقت من الشرائط، متى ما تحقق الوقت حينئذ يمكن الإتيان بالأجزاء. كذلك الطهارة، متى ما تحققت الطهارة حينئذ يمكن الإتيان بالأجزاء. كذلك الاستقبال، متى ما تحقق، مو حينئذ يمكن. أيها المحقق الأصفهاني يقول أيها المحقق النائيني أنت بين أمرين، إما أن تفرض بأن الطهارة دخيلة في أصل الغرض، فإن فرضت بأنها دخيلة في أصل الغرض من المأمور به هنا لابد أن تكون القيود مأمورة بنفس الأمر النفسي المتعلق بالصلاة، حينئذ لا تحتاج إلى بيان من الشارع أكثر من ذلك، فيكون حالها كحال الأجزاء. لكن بمعنى أن الشارع يريد الحصة الخاصة من الصلاة وهي الصلاة المركبة من المقيد والقيد، فإن كان المطلوب هو الحصة الخاصة المركبة من المقيد والقيد، فحينئذ يكون القيد والتقييد معا داخلين، فلا يكون شرطا بل يكون جزءا. حينئذ لا وجه لتسميته بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم، بل هي مقدمة داخلية بقول مطلق، يعني لا حاجة إلى هذا التقسيم الذي تقسمه داخلية بالمعنى الأخص وداخلية بالمعنى الأعم. كذلك لا وجه أن تطلق على هذه الطهارة التي أنت لو اخترت بأنها دخيلة في أصل الغرض لا وجه أن تطلق عليها بالشرط، تقول هي جزء زين والنائني لا يقبل ذلك. إذن الأمر الثاني الذي هو بين أمرين يجب أن يختار، فلو اختار الأمر الثاني قال لا أنا أقول بأن الطهارة دخيلة في فعلية الغرض من المأمور به، يقول المحقق الإصفهاني هذا هو شأن جميع الشروط بلا فرق بين الشرط العقلي والشرط الشرعي، لأن جميع الشروط دخيلة في فعلية الغرض من المأمور به، لكن هذا ما يدخل تحت الأمر النفسي المتعلق بالصلاة. لماذا لا يدخل؟ لوضوح أننا فرضنا أن الطهارة دخيل في فعلية الغرض من الصلاة لا في أصل الغرض، والغرض لا يدعو بالأصالة، لا يدعو إلا الإتيان إلى الإتيان بمتعلقه، يعني يقول أيها المكلف ائت بالصلاة بالخارج، لا يقول توضأ ولا يقول استقبل ولا يقول تطهر، إنما يدعو، لاحظوا حطوا بالكم، الغرض لا يدعو بالأصالة إلا إلى الإتيان بالصلاة في الخارج، وأما ما له دخل في فعلية الغرض وما له دخل في تأثير الغرض فالغرض لا يدعو إليه في عرض الصلاة، يعني لا يدعو إليه بأمر آخر أمر نفسي. زين طيب، فإذن كيف يؤمر بالشرائط؟ فالذي يدعو إلى إيجاد الطهارة غرض تبعي يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه، شلون يأمر به الشارع؟ يقول لا صلاة إلا بطهور، أمر بالشرط أم لا؟ نعم، لكن أمر بها بنحو تبعي. كيف يقول؟ يقول أيها المكلف لا صلاة إلا بطهور. زين مثلا يقول الصلاة خارج الوقت باطلة مثلا، لو قال هكذا فنعرف بأن هذا الشرط ماذا؟ دخيل في فعلية الغرض من المأمور به. شنو معنات فعلية الغرض؟ يعني هو مأمور ولكن بالأمر التبعي الذي يتبع الغرض الأصلي، لأن غرض المولى الأصلي هو أن المكلف يأتي بالصلاة بالخارج، فلو أمره على نحو الشرط، فلو أمره بالطهارة أو أمره بالاستقبال فإنما يأمر بها لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. زين هذه هي المناقشة المهمة التي ناقش المحقق الإصفهاني، ناقش ماذا؟ المحقق النائني. خلاصة المناقشة في الأمر الثاني وهو أنه نفرض أنها دخيلة في فعلية الغرض، فلا يكون أيها المحقق الإصفهاني مأمورة بالأمر النفسي المتعلق بأصل الصلاة، حطوا بالكم، فحينئذ ماذا؟ تحتاج إلى تنبيه من الشارع وتحتاج إلى أمر من الشارع، ولكن هذا الأمر أمر تبعي، يعني بهالكيفية، يعني إن أردت أن تصلي فتطهر، لا صلاة إلا بطهور، وهكذا. طيب هذا التطبيق، سنبين أكثر من ذلك لأن هناك أمر آخر. رحمه الله، الشرط الشرعي. إن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين، عقلية وشرعية. واحد، المقدمة العقلية هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع، كتوقف الحج على قطع المسافة. الثاني، المقدمة الشرعية هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشرع، كتوقف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما. ويسمى هذا الأمر أيضا الشرط الشرعي، يسمونها مقدمة شرعية أو تسميه شرط شرعي، باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع، مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة. والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي؟ طيب، ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا وهو المحق النائيني رحمه الله على ما يظهر من بعض تقريرات درسه إلى أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري. احنا ماذا كلامنا؟ كلامنا في المقدمة، والمقدمة تكون واجبة بالوجوب الغيري، صحيح؟ هنا يقول المحق النائيني لا، الشرط لا يكون واجبا بالوجوب الغيري. وكما ذكرت اخترع تقسيمة للمقدمة الداخلية التي هي العلماء، علماء الأصول لا يقسمون هكذا، يقولون المقدمة الداخلية هي الأجزاء، لكن المحقق النائيني قسم المقدمة الداخلية إلى مقدمة داخلية بالمعنى الأخص وهي الأجزاء. ولماذا أطلق عليها بالمعنى الأخص؟ لأن القيد والتقييد داخلين، وأيضا قال هناك مقدمة داخلية أيضا لكن بالمعنى الأعم. لماذا؟ لحاف أن القيد خارج والتقييد داخل. يقول باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له، لاحظوا شلون يقول، يقول داخلا وجزءا، حطوا بالكم جزءا هني مو المراد كبقية الأجزاء، لا، المراد به جزء تحليلي. الأجزاء التحليلية هي الأجزاء الملحوظة بالإضافة إلى المركب بأسره. شوفوا، أي جزء تحليلي من الخارج يأتي يكون، يعني الصلاة المركبة من أولها التكبير وآخرها التسليم منضمة إلى ماذا؟ الطهارة، منضمة إلى الاستقبال. لما كان داخلا في المأمور به، بس على أي نحو الدخول؟ على نحو ماذا؟ الجزء التحليلي. بعبارة أخرى، الطهارة بنفسها داخلة؟ لا، الطهارة أصلا خارجة. قيد نعم، قيد خارج. زي ما الذي يدخل في الصلاة؟ التقييد. التقييد أمر منتزع من ماذا؟ من الطهارة. فإذا أمر منتزع فأصبح ماذا؟ أصبح جزء تحليلي. حطوا بالكم، يعني لو حللنا الصلاة نجد أن هناك أجزاء وإن كانت دخيلة، لكن المكلف لا يأتي بشيء، يعني أنت لا تأتي بشيء، إنما أنت لابد أن تكون متطهرا في جميع آنات الصلاة. لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب بالوجوب النفسي. الآن أوقفوا عند هذه، واجبا بالوجوب النفسي يعني شلون؟ يعني بهذا البيان أن الشارع يأمر بالصلاة بالأمر النفسي، يقول صلي، وهذا الأمر النفسي كما ينبسط على الأجزاء ينبسط على جميع التقييدات التي في الصلاة فتكون جزءا كبقية الأجزاء. يقول ولما كان انتزاع التقييد، يعني الكون على الطهارة في الصلاة، إنما يكون من القيد، يعني يكون من نفس الطهارة التي تطهر بها خارج الصلاة، أي منشأ انتزاعه هو القيد. فإذا التقييد منشأ انتزاعه هو القيد. زين، شيلوا هذه العبارة المعترضة، نقرأ هكذا: ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد، والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه. يعني إذا قال الشارع تزوج أو أوجد الزوجية، هذا أمر بماذا؟ أمر بأمر انتزاعي. ماذا يطلب الشارع؟ ما أقدر أوجد الزوجية إلا بإيجاد ماذا؟ منشأ انتزاع الزوجية، أني أأتي بامرأة وهي تقول زوجتك وأنا أقول قبلت. فإذن والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه. حطوها بين قوسين، يعني النائين شنو طلع الآن؟ النائين الآن طلع لنا بهذه العبارة أن منشأ الانتزاع وهي الطهارة التي هي خارجة مأمور بها بأي أمر؟ بالأمر النفسي المتعلق بالصلاة، لأن الأمر يدعو إلى إيجاد جميع أجزائه. فلو أمر المولى بالصلاة فهو أمر بالأمر الانتزاعي أم لا؟ والأمر الانتزاعي الأمر بالعنوان الانتزاعي أمر بمنشأ انتزاعه، فأصبحت الطهارة مأمور بها بالأمر النفسي. يقول إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه. أي عنوان منتزع كالزوجية، أنا ليش أمثل بالزوجية؟ لأنها أقرب إلى القلوب، زين؟ فالطالب يفهم إذا مثلنا بالزوجية. مثال آخر لعله يبتعد عن المطلب. الزوجية عنوان منتزع، منتزع من أين؟ منتزع من ذلك العقد الذي هو الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة، زين؟ لو انتفى ذلك العقد تنتفي الزوجية، لو وجد ذلك العقد توجد الزوجية. فإذن لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه، زين؟ فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد وهي الكون على الطهارة متعلقا بالقيد وهي نفس الطهارة نفس الوضوء. وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟ وصلنا النائني ماذا يقول؟ وصل المطلب؟ الآن المحق النائني بهذا الاختصار الذي اختصره الشيخ المظفر رحمه الله أعطانا مطلب واضح لكيفية أنه ماذا؟ أن الشروط الشرعية مأمور بها بالأمر النفسي بواسطة ماذا؟ بواسطة ذلك العنوان الانتزاعي الموجود في الصلاة. إذا أمر بالعنوان الانتزاعي فهو قد أمر بمنشأ الانتزاع، فيكون منشأ الانتزاع مأمور به بالأمر النفسي. طيب المحقق الإصفهاني ماذا يقول؟ يقول ولكن هذا كلام لا يسمع المحقق الإصفهاني رحمه الله، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته. أما أولا، وهذا أهم مطلب، المطلب الثاني سيأتي. أما أولا فلأن هذا القيد المفروض، القيد شنو هو؟ الطهارة الوضوء، المفروض دخوله في المأمور به، زين؟ هو داخل بالمأمور به، بس شلون داخل؟ على أي نحو؟ لا يخلو، إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، هذه إما، وعدلها ماذا؟ وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه. يعني أمامك طريقين، الآن أنت اختار، ولا ثالثة لهما. وهذه طريقة من النقاش فنية، أن أضع الخصم أمام طريقين، زين؟ أقول له إما أن تختار هذا أو تختار ذاك، أنت أيها المحقق النائيني أنت بالخيار. يقول فإن كان من قبيل الأول، يعني شنو؟ يعني الطهارة داخلة في أصل الغرض من المأمور به، فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، هذا صحيح نقبله. لو كانت الطهارة أيها المحقق النائيني دخيلة في أصل الغرض من المأمور به، نعم لابد أن تكون مأمورة بالأمر النفسي، ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لابد أن يكون الخاص بما هو خاص وهو المركب من المقيد والقيد، فيكون القيد والتقييد معا داخلين، وهذا لا يرضى به المحق النائلي. ولاحظتوا؟ إذن الخيار الأول والطريق الأول أن تقول أن الطهارة هذا الشرط الشرعي دخيل في أصل الغرض. إن اخترت هذا الطريق نقول جيد، لابد أن تلتزم أيضا بأنه يكون القيد والتقييد داخلين. ليش؟ لماذا تلزمنا بهذا الإلزام؟ نقول لماذا؟ الآن يبين، يقول والسر في ذلك واضح. لماذا؟ لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض وما يفي بالغرض حسب الفرد. لو كان الغرض لا يدعو إلى ما هو واف به فهذا خلف، خلف أن يكون غرض. الغرض إنما يدعو إلى ما يفي به تماما. يعني أيها المكلف عليك أن تستوفيني، الغرض له لسان يقول أيها المكلف عليك أن تستوفيني تمام الاستيفاء، أنا الغرض. يقول المكلف ماذا أصنع؟ يقول صلي، أوجد الصلاة بجميع أجزائها الشرعية بالكيفية الخاصة. إذن لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض وما يفي بالغرض حسب الفرض، هو الخاص بما هو خاص، أي المركب من المقيد والقيد. طيب، لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به. زين، هذا دفع دخل. قد يقول المحق النائين لا، الخصوصية إنما تكون، يعني الخصوصية شنو هي؟ الصلاة عن طهارة، عن طهارة خصوصية، لأن هناك صلاة ليست عن طهارة وهناك صلاة عن طهارة. الصلاة عن طهارة إنما تكون ماذا هذه الخصوصية؟ خصوصية في المأمور به بعد الفراغ عن كونه مأمورا به. يقول المحق الإصفهاني هذا مو صحيح. ليش؟ لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي خصوصية، ذي الخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض. لاحظوا الآن، الصلاة بجميع أجزائها بما هي صلاة ليست دخيلة في الغرض. أنت اخترت الطريق الأول، أنت قلت بأن الطهارة دخيلة في الغرض، لابد أن تلتزم أن الذي هو دخيل في الغرض الأجزاء والشرائط جميعها وبأسرها. لا تقول بأنه لا نحن نخرج الشرط، شلون تريد أن تخرج الشرط؟ يقول لدينا صلاة مأمور بها، نقول قف، لا يوجد هذا الكلام، لأنك اخترت الطريق الأول. الطريق الأول وهو أن الشرائط الشرعية دخيلة في أصل الغرض، إذن لا يمكن أن تبين بأن هناك صلاة مأمور بها ولها خصوصية خارجة عنها وهي صلاة عن طهارة، هذا ما يمكن. لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به. لماذا؟ لأن المفروض أن ذات المأمور به وهي الصلاة ذي الخصوصية ليس وحد وحده دخيلا في الغرض. فإذا لم يكن وحده دخيلا في الغرض، ما هو الدخيل في الغرض؟ هناك طهارة واستقبال ووقت إلى آخره، هذه أيضا دخيلة. فإذا ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية. زين، فإذا خرجنا بهالنتيجة، فإذا أنت سمي هذا كلها أجزاء، فتسمية مثل هذا الجزء أنت تبي تحافظ على أنه ماذا؟ تبي تقول أن شرط، وتبي تقول أنه ماذا؟ أن التقييد هو جزء، يعني تبي تفكك، تقول القيد شرط والذي ينتج من القيد جزء وهو التقييد. يقول المحقق الإصفهاني فتسمية مثل هذا الجزء، أي جزء التقييد، بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم بلا وجه، بل هو مقدمة داخلية. ليش؟ بقول مطلق، لأنه أصبح من الأجزاء، كما لا وجه لتسميته بالشرط. بعد ليش تسميه شرط؟ خو سميه جزء، لأنك أنت حسب الفرض زين أدخلت القيد والتقييد معا في أنه أصل الغرض من الصلاة، فإن دخل في أصل الغرض يكون جزءا لا يكون شرطة. طبعا المحق النائني لا يقبل هذا الكلام، بس هذه فرضية. المحق النائني يقبل الكلام الثاني وإن كان من قبيل الثاني. شنو هو قبيل الثاني؟ أن الطهارة دخيلة في فعلية الغرض. شنو يعني في فعلية الغرض؟ يعني دخيلة في تأثير السبب. يعني الصلاة ليست هي التي تحقق إنزين الغرض، بحيث يكون الغرض فعلي الآن يجب تحصيل الصلاة، وإلا إحنا عندنا في الوقت مثلا الذي هو من الشرائط الخارجة عن إرادة المكلف، إنزين إذا زالت الشمس فصلي، متى ما أنه يصبح الغرض فعليا، وإلا الغرض غير فعلي. أنت الآن صحيح مأمور بالصلوات الخمس، ولكن عند دخول الوقت. على العموم، وإن كان من قبيل الثاني يعني أنه الطهارة دخيلة في فعلية الغرض لا في نفس الغرض، فهذا هو شأن الشرط، سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا. ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي. لماذا لا يعقل؟ لاحظوا، لا يعقل يعني يستحيل، لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج. زين، الغرض لا ينظر إلى أي شيء، لا ينظر إلى ما هو مثلا موجب لفعليته ومؤثر فيه، لا، الغرض إن أصبح فعليا إنما ينظر إلى الشيء الذي يفي به بتمامه والذي يحصله بتمامه، وهي الصلاة الخارجية ذات الأوصاف الخاصة والأجزاء والشرائط الخاصة. وأما ما له دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب. أقول خل أنا أتكلم كلمة خارجية، أقول هذه وظيفة المكلف ولا وظيفة الشارع؟ وظيفة الشارع. طيب، الشارع إن كان، أيها الشارع، إن كان لديك غرض في الصلاة التي بينتها بأجزائها، زين، عليك أن تبين أيضا هذا الغرض متى يكون فعليا ومؤثرا ومتى لا يكون فعليا ومؤثرا. هذا مو شأن المكلف. فإذا الشارع الآن في هذا الصدد يقول أيها المكلف، تمام الغرض يحصل بالإتيان بالصلاة ذات الأوصاف المخصوصة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط. نقول أية شرائط؟ يقول الشرائط التي ماذا؟ مؤثرة في فعلية الغرض. نقول أيها الشارع، بينها لنا، نحن لا نعرف، هذه لا يدركها العقل، فلا تحتاج إلى بيان من الشارع. فإذا جميع ما هو خارج عن الصلاة ودخيل في فعلية الغرض من الصلاة، هذا لا بد للشارع من أن يبين هذه، ولكن نحن لا نتدخل في أمور الشارع، يبينها على نحو أنها مأمور بالأمر التبعي، يعني أيها المكلف توضأ واستقبل وغير ذلك لكي تصلي، لا لأنه نفس الطهارة مطلوبة أو نفس الاستقبال مأمور به، لا، هذا أمر تبعي لكي يمكنك أن تحقق تلك الصلاة التي تستوفي الغرض بتمامه. يقول وأما ما له دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض فلا يدعو إليه الغرض، يعني الأمر النفسي المتعلق بالصلاة لا يدعو إليه في عرض ذات السبب، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لا بد أن يكون غرضا تبعيا يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه. واضح هاي العبارة؟ لا تصير عندكم عبارة غامضة أنا بينتها. يعني أيها الشارع، بين لنا الشرائط المؤثرة في الغرض والتي توجب أن يكون الغرض فعليا لكي نعرف، فهذا أمره بيد الشارع يبينه، ولكن يبينه على نحو الأمر التبعي، لا صلاة إلا بطهور ونحو ذلك. يقول طيب، احنا الى هنا حتى لا يضيع علينا المطلب، هذه مناقشة مع المحق النائني. يعني ايها المحق النائني، ان اخترت الاول فانت قلبت الشرط الى جزء، فليش تسميه شرط؟ وليش تقسم هذا التقسيم؟ إن قلت لا على الثاني أنا لا أقول دخيل في أصل الغرض بل في فعلية الغرض، فنقول هنا في فعلية الغرض ماذا؟ لابد أن يكون مأمورا بأمر تبعي، زين، ويكون هذا القيد خارج ولا يكون دخيل في أصل الغرض بل يكون ماذا؟ دخيل في فعلية الغرض. ثم يقول ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره، يعني العقلي، في ذلك، وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به، إما بالأمر المتعلق بالمأمور به أي يأخذه قيدا فيه، يعني شوف يبي يأمر بالصلاة يروح يقيد الصلاة، يعني يبي يقول صلي، يعني هكذا يقول صلي عن طهارة، أمر بالصلاة ولكن قيدها ماذا؟ بالطهارة، كأن يقول مثلا صلي عن طهارة، أو بأمر مستقل كأن يقول مثلا تطهر للصلاة. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به، يعني بهذا الشرط، في عرض إرادة ذات السبب، هي في عرض الأمر النفسي المتعلق بأصل الصلاة حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بل الإرادة فيه تبعية، وكذا الأمر به، يعني الأمر أيضا أمر تبعي. طيب، على هذا البيان راح يلزم لازم فاسد، وهو ماذا؟ فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط. أنت ماذا قلت أيها المحقق الأصفهاني؟ قلت بأن هناك أمر نفسي متعلق بالصلاة، وهناك أمر آخر تبعي متعلق بماذا؟ بالشرائط. نقول إذن على هذا لو امتثل المكلف الأمر النفسي وجاء بالصلاة من دون شرط لابد أن يكون حصل تمام الغرض. الجواب يقول لا، قلت من لوازم الاشتراط، شنو من لوازم الاشتراط؟ يعني المولى لو قال صلي عن طهارة، يعني شنو؟ يعني الصلاة لا تسقط إلا بأن تمتثل أنه الطهارة، بأن تأتي وتحقق الطهارة. من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه، كل مشروط لا يمكن تحقيقه بلا شرط، وإلا أصبح لغوا، الاشتراط عبثي يصير. كما لو قلت مثلا للعبد ائتني بالماء ليلا، زين ليلا هذا قيد وشرط، فلو أتى بالماء وقلنا بأنه لا هذا يستوفي غرض المولى، زين فلماذا قيدت بالليل؟ هذا التقييد بالليل أصبح عبثي. المولى لو قال صلي عن طهارة، عن طهارة أليس قيد؟ فمن لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالصلاة إلا بماذا؟ بفعل الطهارة، يعني بالإتيان بالشرط يمكنك أن تحقق المشروط، وإلا كان الاشتراط لغوا أو عبثا. هذه المناقشة انتهينا من هذا، هو الإيراد الأول. وأما ثانيا، طبعا هذا الإيراد الثاني إيراد فني في الاصطلاح، يقول فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب، يعني سلمنا نقول أنه الطهارة قيد خارج والتقييد داخل على وجه يكون جزءا من الواجب، يعني التقييد الذي هو في الصلاة الكون على الطهارة في جميع آنات الصلاة هي جزء، زين قبلنا ذلك، فإن هذا لا يجب أن يكون القيد الذي هو خارج، زين، والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد مقدمة داخلية، بل هو مقدمة خارجية. إذن هو هذا النقاش في التقسيم، يعني يريد أن يقول المحقق الأصفهاني أيها المحقق النائين لا تخترع شيء جديد، المقدمة الداخلية عند جميع الأصوليين مقدمة داخلية بقول مطلق، ما عندنا داخلية بالمعنى الأعم وداخلية بالمعنى الأخاص، زين يقول بل هو مقدمة خارجية. احنا قلنا في اول الدرس انا قلت بان الاصوليين قسموا التقسيم الذي هو معتمد من جميع الاصوليين بلا تصرف وبلا اختراع، هو ان تكون هناك عندنا التقسيم الاول مقدمة داخلية، هذا قول مطلق. الذي يقسم الى الاعم والاخص هو المقدمة الخارجية. المراد من المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم هي الشرائط جميعا، والمقدمة الخارجية بالمعنى الأخص هي غير دخيلة في الواجب لا قيدا ولا تقييدا، كطي المسافة للحج. فإذا لا تخترع اختراع جديد، يقول بل هو مقدمة خارجية. لماذا؟ فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقييد الصلاة بها، فتكون مقدمة خارجية للتقييد. هذا ليش قال الأصفهاني حتى يلزمه؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. ماذا قال المحق النائيني؟ يقول الأمر الانتزاعي لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعي. طيب أنت التزم، منشأ الانتزاع خارج أم داخل؟ خارج، صحيح؟ الطهارة التي هي منشأ انتزاع التقييد الكون على الطهارة في الصلاة، زين، هذه أمر خارجية، فلا بد أن تطلق على المقدمة مقدمة خارجية لا مقدمة داخلية، فتكون مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء حسب الفرد. وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجية. فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء، فكذلك مقدمة التقييد ليست جزءا بل هي شرط. والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه أن القيد خارج، فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.